السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم يا طلبة العلم، ومرحبا بكم المستمعين، ومرحبا بكم أحبتي المتابعين لهذه الدورة العلمية. مرحبا بكم في اللقاء الثاني من اللقاءات الثلاث التي نتدارس فيها كتاب التوبة من صحيح الإمام مسلم. قبل أن نبدأ في درس اليوم، هناك تتمة لما كان في اللقاء السابق وهو اللقاء الأول، حيث كنت أشرح قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أتيته هرولة، وبينت هناك منهج السلف في أسماء الله تعالى وصفاته. وأذكر هنا مسألة متعلقة بشرح هذا الحديث وهذه الجملة من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى قال: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين الأمثلة التي أوردها أصحاب الشبهات وأجاب، ونأخذ من هذه الأمثلة ما يخصنا، وهو المثال الذي يتعلق بشرح الحديث الذي ذكرته والذي تدارسناه في اللقاء الماضي، وهو عند الشيخ المثال الثاني عشر. قال الشيخ: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وأقول أيضا رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة، وقد تدارسنا ذلك. يقول الشيخ: وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. قال الشيخ: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه، وقوله: وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول في صفحة 46 في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف شاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ قال الشيخ ابن عثيمين: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه إليه بقلبه وجوارحه، وأنه مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صل قائما، رضي الله عن عمران وعن الصحابة جميعا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ والقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد. قال الشيخ: وما ذهب، أقصد الشيخ ابن عثيمين بعد أن نقل كلام هؤلاء، وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عن من جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. انتهينا من نقل كلام الشيخ ابن عثيمين ولله الحمد، وأردت به تأكيد ما ذكرته من مذهب السلف في فهم هذا الحديث. ندخل الآن إلى أحاديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التوبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن آدم عن قطبة ابن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: من رجل بداوية من الأرض. رجال هذا الإسناد أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي تقدمت ترجمته، يحيى ابن آدم ابن سليمان الكوفي، أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل تقدمت ترجمته، قطبة ابن عبد العزيز ابن سياه بكسر السين المهملة بعدها تحتانية خفيفة، الأسدي الكوفي تقدم، الأعمش سليمان بن مهران تقدمت ترجمته. أما قوله من رجل بداوية، قال النووي رحمه الله تعالى: هكذا هو في النسخ من رجل بالنون، يعني من، وهو الصواب. قال القاضي: وفي بعضها مر رجل بالراء، وهو تصحيف، لأن مقصود مسلم أن يبين الخلاف في دوية وداوية، وأما لفظة من فمتفق عليها في الروايتين، ولا معنى للراء في الكلمة، يعني مرة. انتهى كلامه. نأخذ الحديث الذي بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة ابن عمير قال سمعت الحارث ابن سويد قال حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. رجال هذا الإسناد ستة، وكلهم ولله الحمد تمت الترجمة لهم سابقا. وإسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق بن منصور التميمي المروزي، وأبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. نأخذ الحديث الذي بعده. هذه الحديث التي مرت كلها شرحناها ولله الحمد. نأخذ حديث آخر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. رجال هذا الإسناد 5: عبيد الله ابن معاذ العنبري البصري، تقدمت ترجمته. أبوه معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري البصري، تقدم أيضا. الثالث: أبو يونس حاتم ابن أبي صغيرة بكسر الغين المعجمة البصري، وأبو صغيرة اسمه مسلم، وهو جده لأمه وقيل زوج أمه، وهذا الرجل ثقة. الذي بعده سماك بكسر السين وتخفيف الميم ابن حرب ابن أوس ابن خالد الكوفي أبو المغيرة صدوق، وقد تغير في آخره، تقدمت ترجمته. الذي بعده الصحابي ابن الصحابي النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، قلنا أنه صحابي ابن صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص 65، وله 64 سنة. أما لطائف هذا الإسناد فإنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن اللطائف أنه مسلسل بالبصريين سوى سماك والصحابي فكوفيان، وأن صحابيه ابن صحابي رضي الله عن الصحابة جميعا. شرح الحديث: قال عن سماك بن حرب أنه قال: خطب النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. ظاهر هذه الرواية أنه موقوف على النعمان، لأن النعمان قال يقول الله تعالى، لكن في آخر الحديث عن الشعبي أنه مرفوع، ووقع في رواية أحمد من طريق شريك عن سماك عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد فرحا بتوبة عبده. الحديث: فقال النعمان في خطبته: لله لله بفتح اللام التي في لله، و والله مبتدأ خبره قوله أشد فرحا، وفيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وتقدم ذلك أن هذه صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله، نثبتها له دون تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه. وقد تقدم الرد على المؤولين ولله الحمد. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده، بتوبة عبده، بتوبة متعلق بفرح، وقوله من رجل، من رجل متعلق بأشد. تابع معي النص بارك الله فيك حتى تستفيد. وقوله حمل زاده جملة في محل جر صفة لرجل، والزاد هو الطعام الذي يتخذه المسافر لسفره، والجمع أزواد. وقوله ومزاده بفتح الميم، قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة، وهي القربة العظيمة، سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد، لأنه يزاد فيها من جلد آخر. انتهى. قوله على بعير، ثم سار الرجل حتى كان بفلاه، فلاه بفتح الفاء، وهي الأرض التي لا ماء فيها، وقد أوضحت لكم معناها بالأمس، وجمعها فلا مثل حصاه وحصى، والجمع أفلاء مثل سبب وأسباب. وقوله من الأرض بيان مؤكد لمعنى الفلاح، وقوله من الأرض بيان مؤكد، ومعنى الفلاح قلنا هي الأرض التي لا ماء فيها كما أسلفته آنفا. قوله فأدركته القائلة، القائلة هي وقت القيلولة، والمراد هنا نفس القيلولة. قوله فنزل فقال، أي استراح تحت شجرة، فغلبته عينه أي فنام، وقول فانسل بعيره أي ذهب في خفية، فاستيقظ فسعى أي هرول في مشيه. قوله شرفا يحتمل أن المراد هنا الشرف من الأرض لينظر منه هل يرى جمله، قال القاضي عياض وهذا أظهر. قوله فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، يعني أنه اجتهد في البحث. فأقبل، قوله فأقبل يعني من الإقبال، أي جاء حتى أتى مكانه الذي قال فيه. وقوله حتى أتى مكانه الذي قال فيه يعني استراح في ذلك المكان الذي نام فيه. قوله فبينا، بين ظرف زمان وبينت هذا بمعنى المفاجأة، ويضاف إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر كما هنا، ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى. والأفصح في جوابه ألا يكون فيه إذ وإذا، وقد جاء في الجواب كثيرا. قال فإذا هو قاعد، قوله قاعد إذ جاءه بعيره هذا المعنى، معناه حال كونه يمشي حتى وضع خطامه، وخطامه بكسر الخاء المعجمة ككتاب، وهو كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به. قوله في يده هذه متعلقة بوضع، فلله اللام قلنا مفتوحة وهي لام الابتداء وتفيد التوكيد. أشد فرحا بتوبة العبد هذه متعلقة بفرحا، من هذا أي من هذا الرجل وهو متعلق بأشد. وقوله حين وجد بعيره حين ظرف متعلق بفرحا، وقوله على حاله متعلق بحال مقدر أي حال كونه على الحال التي هو عليها من شدة الحزن والانزعاج والاستعداد للموت بسبب فقد بعيره الذي عليه طعامه وشرابه وما يصلحه. وقوله قال سماك أي ابن حرب الراوي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، فزعم الشعبي، الظاهر أن زعم هنا مستعملة للقول الحق، أن النعمان رضي الله تعالى عنه رفع هذا الحديث أي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سماك وأما أنا فلم أسمعه، أي لم أسمع النعمان يرفعه، ورفعه هو الحق لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. وأيضا يشهد له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث أنس بن مالك وغيرهما، والله تعالى أعلم. نأخذ حديث آخر. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى وجعفر ابن حميد، قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن إياد عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل إن فلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به، قلنا شديدا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه. تخريج هذا الحديث أخرجه المصنف الإمام مسلم هنا، وأخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك، يكفي هذا في التخريج. رجال هذا الإسناد خمسة: يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري الإمام، تقدمت ترجمته، الثاني جعفر ابن حميد القرشي، وقيل العبسي أبو محمد الكوفي، ثقة روى عنه مسلم حديثا واحدا وهو هذا الحديث. وقال أهل المعرفة بتاريخ وفاته مات بعد 300 وبلغ 90 سنة. وقيل مات يوم الجمعة 11 بقيت من جماد الآخرة 240 للهجرة، وهو ثقة وتفرد به المصنف. الذي بعده عبيد الله ابن إياد ابن لقيط السدوسي أبو السليل بفتح المهملة وكسر اللام وآخره لام أيضا، الكوفي، كان عريف قومه وهو صدوق تقدم. الذي بعده إياد بكسر أوله ثم تحتانية ابن لقيط السدوسي ثقة تقدم. البراء بن عازب الصحابي تقدمت ترجمته رضي الله تعالى عنه، وهذا الصحابي الجليل ابن صحابي نزل الكوفة واستصغر يوم بدر، مات 72 تقدمت ترجمته، واسمه أظن ذكرته البراء بن عازب ابن الحارث الأنصاري. لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو من رباعيات هذا الكتاب، وهو مسلسل بالكوفيين غير يحيى فنيسابوري. وأما صحابيه فهو ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما. ندخل إلى شرح الحديث. عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون أي تظنون؟ وهذا مما استعمل فيه القول بمعنى الظن. قوله بفرح رجل انفلتت أي خرجت دابته بسرعة منه. وقوله تجر زمامها هذه جملة حالية من الفاعل. قال بأرض، هذه بأرض الجر والمجرور متعلق بتجر. وقوله قفر هي بفتح القاف وسكون الفاء، وهي المفازة لا ماء بها ولا نبات، والمعنى هي خالية من أهلها. فقوله ليس بها طعام ولا شراب تأكيدا، لأن هذا هو معنى القفر. وقوله وعليها له طعام وشراب هذه جملة حالية. قوله فطلبها حتى شق عليه أي أعجزه المطلب. قوله ثم مرت تلك الراحلة بجذل شجرة، جذل بكسر الجيم وفتحها يعني جذل وجذل، وبالذال المعجمة وهو أصل الشجرة. قوله فتعلق زمامها، زمامها بكسر الزاي أي خطام تلك الراحلة. فوجدها أي وجد الرجل راحلته متعلقة به أي بذلك الجذل. قال الصحابة الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا شديدا يا رسول الله، أي نظن فرح ذلك الرجل قويا كبيرا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم أداة استفهام وتنبيه مثل ألا. وقوله والله قسمه هنا صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الحلف من غير تحليف، إشارة إلى تعظيم أمر المخبر به. قال لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لله. اللام تكلمت عنها كثيرا وقلت أنها لام الابتداء المفتوحة. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته، الرجل يعني المذكور سابقا أولا، لأن القاعدة يقولون إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. وقوله قال جعفر حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه، أشار به إلى بيان اختلاف شيخيه. فيحيى ابن يحيى قال في روايته أخبرنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن إياد، وخالفه جعفر ابن حميد فقال حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه، فاختلف في شيئين، أحدهما في لفظ أخبرنا وحدثنا، والثاني في لفظ عن إياد وعن أبيه وهذا مجرد بيان ألفاظ الأداء لكل من الشيخين، وإلا فلا اختلاف في المعنى، لأن أخبرنا وحدثنا معناهما واحد لغة، وإن اختلف من حيث الاصطلاح، الأول للسماع للقراءة على الشيخ، والثاني لسماع اللفظ منه. وكذا لا اختلاف بين عن إياد وبين عن أبيه، لأن إيادا هو الأب. نأخذ الحديث الذي بعده. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن الصباح وزهير ابن حرب، قال حدثنا عمر ابن يونس، قال حدثنا عكرمة ابن عمار، حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، قال حدثنا أنس بن مالك وهو عمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نخرج هذا الحديث. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه المصنف والبخاري في الدعوات وأحمد في مسنده. يكفي هذا في التخريج حتى لا نطيل. رجال هذا الإسناد ستة: محمد ابن الصباح البزاز الدولابي، أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ تقدمت ترجمته، زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي ثم البغدادي تقدمت ترجمته، عمر ابن يونس ابن القاسم الحنفي، أبو حفص اليمامي ثقة تقدمت ترجمته، عكرمة ابن عمار العجلي، أبو عمار أصله من البصرة صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب، مات قبيل سنة 160 تقدمت ترجمته، الذي بعده إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري أبو يحيى المدني ثقة حجة، توفي سنة 132 للهجرة، وقيل بعدها تقدمت ترجمته، الصحابي أنس بن مالك ترجمت له كثيرا ولله الحمد. لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره، ولمسلم فيه شيخان قرن بينهما، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أنس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة مات سنة 92 للهجر أو 93، وقد جاوز 100 وهو الخادم الشهير، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، الخادم الشهير يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فنال بركة ذلك، فكثر ماله وأولاده وطال عمره رضي الله تعالى عنه. ندخل إلى شرح الحديث. قال: عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري المدني أنه حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هنا لاحظ قوله وهو عمه، هذه جملة معترضة، بيّن فيها أن أنس رضي الله تعالى عنه عم إسحاق الراوي عنه، لأن أباه عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس من أمه أم سليم رضي الله عنهم جميعا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله اللام قلنا للابتداء وهي مفتوحة وهي مؤكدة، قال: أشد فرحا، تقدم أن الفرح صفة من صفات الله ثابتة له سبحانه وتعالى، نثبتها له كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. بقية الحديث الحمد لله شرحتها لكم، لكن أقف مع ما يحتاج من شرح. قوله فأيس بفتح الهمزة وكسر التحتانية، قوله فاضطجع أي نام، يقال اضطجع اضطجع، قوله قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كرره لبيان عذره وسبب صدور ذلك منه، فإن شدة الفرح والحزن ربما تقتل صاحبها ويدهش عقله حتى يمنع من به شدة الفرح أو الحزن من إدراك البدهيات. والمعنى أنه أراد أن يحمد الله تعالى بما أنعم عليه من رد راحلته إليه، وقصد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فسبق لسانه عن الصواب وأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من غاية الفرح. فكان أن فرح هذا الرجل على غاية الشدة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث. ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان منكرا ما حكى. انتهينا من هذا الحديث، ندخل إلى حديث آخر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاه. رجال هذا الإسناد أربعة: هداب بن خالد القيسي البصري، وسبقت ترجمته، همام بن يحيى ابن دينار العوذي بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال، أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة ربما وهم، تقدمت ترجمته، قتادة تقدمت ترجمته. أما لطائف هذا الإسناد فإنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وأما قوله هنا في الحديث إذا استيقظ على بعيره، قال النووي رحمه الله تعالى هكذا هو في جميع النسخ إذا استيقظ على بعيره، وكذا قال القاضي عياض، إنه اتفقت عليه رواة صحيح مسلم. قال وقال بعضهم هو وهم، وصوابه إذا سقط على بعيره أي وقع عليه وصادفه من غير قصد. قال القاضي وقد جاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود قال فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته. وفي البخاري فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال القاضي وهذا يصحح رواية استيقظ. قال ولكن وجه الكلام وسياقه يدل على سقط كما رواه البخاري، انتهى. ولفظ البخاري الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وأما قوله سقط على بعيره هنا في الحديث أي صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به، ومنه قولهم على الخبير سقط. وحكى الكرماني أن في رواية سقط إلى بعيره أي انتهى إليه، والأول أولى. وأما قوله وقد أضله أي ذهب منه بغير قصد، قال ابن السكيت أضللت بعيري أي ذهب مني، وضللت بعيري أي لم أعرف موضعه، انتهى كلامه. وقوله قد أضله بأرض فلاه أي فقده في مفازة. نأخذ حديث بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. رجال هذا الإسناد خمسة. نعم يا أحبتي لا بد أن نمر على الكتاب، كتاب التوبة، ونشرحه حديثا حديثا، فغير المتخصص يشق عليه هذا، لكن لابد أن نتدارس الحديث كلها. رجال هذا الإسناد خمسة: أحمد الدارمي هو أحمد ابن سعيد ابن صخر أبو جعفر سبقت ترجمته، الذي بعده حبان ابن هلال أبو حبيب البصري ثقة ثبت تقدمت ترجمته، وكذلك البقية تقدمت ترجمتهم. وأما قوله بمثله يعني أن هذا الرجل وهو حبان ابن هلال روى هذا الحديث عن همام ابن يحيى بمثل ما حدث به هداب ابن خالد عنه. هنا ينبه الشراح أن الإمام مسلم نزل في هذا السند بدرجة، فإن بينه وبين همام واسطتان بخلافه في السند الماضي، فبينه وبينه واسطة واحدة، وكذلك فعل البخاري فساقه أولا عن إسحاق ابن منصور عن حبان عن همام إلى آخره، ثم ساقه عن هداب ابن خالد عن همام. والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة بتحديث أنس له، ووقع في السند العالي بالعنعنة قاله ابن حجر. انتهينا ولله الحمد من هذا الباب، ندخل لباب جديد. الباب الجديد قال: باب الترغيب في الاستغفار والرجاء في سعة مغفرة الله عز وجل. الحديث الأول في هذا الباب: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد ابن قيس قاص عمر ابن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رجال هذا الإسناد خمسة: قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني تقدمت ترجمته، ليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث المصري، الإمام الشهير تقدمت ترجمته، محمد بن قيس، قاص عمر ابن عبد العزيز المدني القاص ثقة وحديثه عن الصحابة مرسل، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وتقدمت ترجمته. الذي بعده: أبو صرمة بكسر أوله وسكون الراء المازني الأنصاري الصحابي، اسمه مالك بن قيس، وقيل قيس بن صرمة، وكان شاعر، وتقدمت ترجمته. أبو أيوب الأنصاري ترجمت له سابقا، وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه الأنصاري الصحابي الشهير، ومات سنة 50 وقيل بعدها، وتقدمت ترجمته. أما لطائف هذا الإسناد فأنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن فيه رواية صحابي عن صحابي، وأن أبا أيوب من أكابر الصحابة ذو مناقب جمة كما ترجمت لكم من قبل هذا الصحابي، فقد شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قدم المدينة، ومات أبو أيوب رضي الله تعالى عنه غازيا بالروم رضي الله عنه. شرح هذا الحديث: أول ما نبدأ به سبب الحديث، وذلك فيما أخرجه ابن عساكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه أن نصيب من الذنوب، فقال لهم: لولا أنكم تذنبون لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر قاعد، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أبكاني هذه السورة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون فيغفر لكم لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. نبدأ في الشرح. عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة الراشد الزاهد المعروف المتوفى في رجب سنة 101 هجري، وسبقت ترجمته. وقوله هنا قاص عمر بن عبد العزيز، قال النووي رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، قاص بالصاد المهملة المشددة من القصص. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم قاضي بالضاد المعجمة والياء، والوجهان مذكوران فيه، يعني قاص وقاضي. وممن ذكرهما الإمام البخاري في التاريخ، وروي عنه قال، يعني هذا الرجل قال كنت قاصا لعمر بن عبد العزيز وهو أمير بالمدينة. انتهى. قوله عن أبي صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء، تقدم الخلاف في اسمه. قوله عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال حين حضرته الوفاة، يعني حين الموت، قال كنت كتمت عنكم شيئا. قال النووي رحمه الله تعالى إنما كتمه أول الأمر مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله تعالى والانهماك في المعاصي، وإنما حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتما للعلم، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره، فتعين عليه أداؤه، وهو نحو قوله في الحديث الآخر فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم بكتمان العلم، وقد سبق شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام النووي. قوله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة في محل نصب صفة لشيء، وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، وهو ما وقع جوابا عن سؤال مقدر، فكأنهم قالوا له ما هو الشيء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه يقول. وقوله لولا حرف امتناع لوجود فيها معنى الشرط، وقوله أنكم لولا أنكم أي أيها المكلفون أو أيها المؤمنون. قوله أنكم بفتح همزة أن لوقوعها مصدرية، والمصدر المؤول مبتدأ وخبره محذوف وجوبا لسد جواب لولا مسده، وتقديره موجود، وجواب لولا قوله لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون، وجواب لولا قوله لخلق الله خلقا يذنبون أي فيستغفرونه لما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله ولجاء بقوم البال التعدية، أي لأذهبكم وأفناكم وأظهر قوما آخرين من جنسكم أو من غيركم يذنبون، أي يمكن وقوع الذنب منهم ويقع بالفعل عن بعضهم فيستغفرون الله. قوله فيستغفرون الله أي فيتوبون أو يطلبون المغفرة مطلقة، والمعنى لولا إذنابكم فوجود استغفاركم لخلق الله تعالى خلقا يذنبون فيستغفرون لذنوبهم فيغفر الله لهم. قال بعض الشراح والمعنى لو كنتم معصومين كالملائكة لذهب الله بكم وجاء بمن يأتي منهم الذنوب. نأخذ ما يستفاد من الحديث، بيان سعة رحمة الله تعالى وبيان سعة مغفرته، وأن الإنسان ينبغي عليه إذا أذنب أن يسارع في العودة إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الإشارة إلى أن ابن آدم خطاء، كما جاء في الحديث الآخر كل ابن آدم خطاء. وبهذا يا أحبتي انتهينا من ما تيسر أن نورده في هذا اللقاء الثاني من اللقاءات الثلاث في شرح كتاب التوبة من صحيح مسلم، وألتقي بكم غدا بإذن الله في اللقاء الثالث الأخير، ونتدارس ما يتيسر من هذا الكتاب المبارك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.